بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله وإلى حلقة جديدة من برنامج مصابيح الرسالة. كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا مع الدكتور محسن العواجي حول كثير من التفاصيل في حياته ونشأته وميلاده وعن حياته الاجتماعية، ولكن كان ينقص هذه الحلقة أن نتحدث حول الكثير من الحياة العملية للدكتور محسن العواجي، ولأجل ذلك كانت هذه الحلقة. أرحب بكم وأرحب بضيفي في هذا اللقاء الدكتور محسن العواجي، حياك
الله. الله يحييك ويبارك فيك.
أهلا ومرحبا.
الحمد لله.
الله يحييك.
الله يسلم.
دكتور، في كثير تفاصيل حقيقة ودنا نتحدث فيها حول حياتك العملية. طبعا احنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن أجزاء يعني من حيث الدراسة والجامعية وأيضا مشاركاتك بشكل عام. خلينا ندخل شوية دكتور نتحدث عن تفاصيل الدكتور، عن رحلاته، وأيضا أنا في يمكن عندي سؤال مهم استفتح فيه الحلقة. الدكتور محسن العواجي الحقيقة مشهور عليه أنه رجل قوي وجريء في الطرح. أنا الحقيقة ألمس وأعرف حتى بعض الزملاء القريبين أن الدكتور محسن العواجي رجل عاطفي إلى درجة كبيرة، المزيج بين العاطفة وبين الجرأة. هناك مواقف كثيرة يعني لا يستطيع الدكتور محسن أن يتوقف عندها يعني مؤثرة، وهناك مواقف كثيرة تحتاج إلى أو لا نستطيع نحن كأشخاص أن نقف أمامها، نجد الدكتور يقف أمامها بكل سهولة. هذه المزيج، هل للتربية علاقة؟ هل للحياة والنشأة فيها علاقة؟ يعني هو مزيج جميل الحقيقة يعني وجد في شخص.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أشكرك على استئناف الجولة مرة أخرى.
الله يحييك دكتور.
وإن شاء الله الحلقة هذه ما تكون زي الحلقة اللي راحت. يعني ما نبقي لك وترتب عليها ويترتب عليها، خلها هذه سر بيننا يعني.
نعم.
لكن خلق الإنسان يعني وخلقت فيه مواهب وكذا، وكل إنسان يعطي نصيبه من المواهب ومن العاطفة إلى آخره. أنا أصنف نفسي بأني عاطفي جدا، ولدرجة أنه يعني كثيرا ما يعني أبكي كثيرا، لكن يعني يمكن أعطيك مثال يختصر لك المسألة كلها. لما توفيت أمي رحمها الله لم أكن يعني كأني لست ابنا له أثناء الوفاة والصلاة والدفن والعزاء، يعني كأني أجامل ناس قد توفي لهم ميت.
الله.
نعم. لماذا؟ لأنه يا أخي البيت اللي تجد أنه يعني خيم الحزن عليه والبكاء أحيانا قبل البعض، لابد أن يعني يكون هناك من يرفع الراية الأخرى لكي يوازن. فأشعر يعني وليس من باب الطرفة، أنه جانا واحد دخل من أحد جيراننا للبيت، دخل كذا شاف الناس داخل طالع العزاء، فدخل وجلس وقعد يشرب شاي وشافنا نسولف وننكت شوي وكذا، فلما اكتشف ان فيه ميت هو بكى، احنا ما بكينا. شفت؟ لكن هذا لا يعني ان قلوبنا من حجر. انا امس فقط وانا اقلب في احد مواقع الانترنت وجدت خبر وفاة امي في احد المواقع قديم، فبكيت بكاء يبدو أنه 3 أضعاف البكاء اللي يتوقع أن يكون في لحظة وفاته، لكن ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. مواقف معينة، في مواقف لما أقدم عليها أشعر بالسعادة وهي خطيرة، ولما أنجز وأشعر بالنتيجة خاصة لما تكون قضايا نصرة ضعيف ولا كذا أبكي، وأنا راجع أبكي. يعني لما أشوف نتيجة أبكي. يعني مثلا لما وهذه حقيقة، كنت في الحرم قبل أيام، فطبعا وانت تعرف انه انا اصلا يعني الناس تقول عني اني اصلا يعني معارض، فبلغني خبر موقف المملكة العربية السعودية من اخواننا في سوريا.
نعم.
طبعا هذا الموقف اللي كنا ننتظره من زمان.
نعم.
فانا والله بوسط الحرم بكيت فرحا.
نعم.
واتصلت باحد القنوات الفضائية ودعوت لخادم الحرمين الشريفين في الحرم. هذا الكلام ترى مو كلام خوي ولا وزير يتملق، أنا اللي ما عندي علاقة بالدولة والوظيفة ولا شيء، لكن هذه حق، ومثل ما أقول هذا الكلام أنا أنتقد في جوانب أخرى. لكن هذا الموقف بكيت فرحا لأنه تعرف يعني يمكن لو أنا مقدم ما بكيت، لكن بكيت لأنه في إنجاز، شعرت بأنه في شيء، لما أشعر بنصرة وأشعر ب يعني شيء تحقق الأمة أو لأحد المجتمع أو الأمة أو للدولة أو للعالم الإسلامي كله، أفرح.
نعم.
أفرح لما أشوف موقف هذا أبكي فيه، لكن في الإقدام لا. يعني بقول لك مثلا في السجن التحقيقات وكلها وكلها، ما أذكر يوم من الأيام ما أذكر أني تضايقت، فضلا عاد أني أتي إلى مسألة، لكن لما أطلع من السجن شفت وأجد أولادي مثلا مسوي لهم حفلة غير طبيعية، حفلة يعني حفلة انفعال ذاك الساعة، ما أستطيع يعني أبكي. مرة من المرات واحدة من بناتي فاجأتني بكلمة بعد صلاة المغرب، لما سمعت الكلمة ما ملكت نفسي، قعدت أبكي قدام أولادي، أبكي. ليه أبكي؟ فرحا. يعني هذه الأشياء هي تبكيني، لكن تعال إلى يعني شيء يقدم عليه أو كذا، لا هذا شيء آخر. هذا الحمد لله يعني، وهذه قد يكون لها علاقة في التربية أساسا، أن الإنسان فيه نصيبة من العاطفة، لكن أيضا التربية الأبوية اللي يبونا الله يرحمه، يعني إحنا نسميها الليبر كامب، يعني كامب العمال. المرحلة هذه أيضا تراها يعني أثرت علينا وعلى مواقفنا، وعلى بين قوسين يعني ما أحب أقولها لكن مضطر أقولها، على عنادنا في بعض المواقف أحيانا، لأنه يعني آمنا فعلا بأنه الإنسان يجب أن يحترم عقله وقناعاته، وأن يحترم عقل وقناعات الآخر أيضا.
صحيح.
وأن لا يكون إمعة وكالشجرة في مهب الريح، يسمع ويطيع دون أن يشغل مخه يعني.
صحيح.
فيبدو هذا له أثر.
جميل.
نعم.
خلينا نشوف صورة دكتور. ما تحب
بدينا بس موعد أنت نصور الحلقة دي غير الأولى،
مختلفة تماما.
الله يحييك على كل حال.
الله يحفظك. هذه صورة نشوفها مع بعض للدكتور، نبغى نعلق عليها. هذه مع الشيخ عبد المجيد الزنداني.
هذه في مؤتمر مؤسسة القدس الدولية في صنعاء.
نعم.
نعم. فالشيخ عبد المجيد جزاه الله خير استضافنا في بيته، وعشنا معه أجواء. طبعا كان وقتها الشيخ عبد المجيد مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، إدارة جورج بوش الهالك، احنا نسميها الهالك جورج بوش، الإدارة يعني اليمينية المتطرفة، كانت طلبت من اليمن، تظن أن اليمن كوريا الجنوبية، اليمن بدون حكومة ما راح يسلم لهم يعني خروف، فضلا عن قمم جبال مثل هذا. فجيناه واستضافنا وعشنا أجواء الحراسة والتعرف والسلاح وكذا، وكانت جلسة جميلة، كان فيها الشيخ سعود الفنيسان والدكتور أيضا خالد العجيمي، وكانت جلسة لطيفة. طبعا هو أخذنا إلى رحلة إلى 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 موقع جامعة الإيمان التي أسأل الله عز وجل أن يوفقه إلى إكمالها واستكمالها، وهو رجل جزاه الله خير يعني قائم عليها منذ فترة، ولكن يعني إن شاء الله تكون له صدقة جارية
يا رب. أيضا بنشوف صورة دكتور مع بعض إذا تكرمت. هذه وين دكتور؟
هذه في لبنان.
أها.
أيضا مؤتمر المؤسسة القدس الدولية، ولا عفوا هذا مؤتمر مقاومة العدوان، حملة عالمية لمقاومة العدوان.
نعم.
طبعا يظهر فيها الشيخ عبد الرحمن النعي، هذا عبد الرحمن هذا الأمين العام، مو اي نعم اي نعم عبد الرحمن، انا عد الان هو الأمين العام الحالي الان، وهذه مجموعة طلبة علم.
نعم.
شفت.
اي نعم. نعم.
اي نعم.
دكتور انتم لقاءكم يعني دوري في هذا المؤتمر او حين الطوارئ؟
انا طبعا بعد ان فرغتني الدولة مشكورة من الجامعة، طبعا فرغتني لا يفهم انها فرغتني يعني مفرغ، لا، بعد ان فصلتني من الجامعه، بعد ان طردتني من الجامعه بدون حقوق، عشان لا يفهم واحد اني مفرغ اشتغل بالموضوع. تفرغنا للمؤتمرات الدوليه هذه.
ايوه.
فعندنا مؤتمرات من خلالها نفهم العالم ونعرف فعلا ونتعلم، وما زلنا نتعلم الى الان. فعندي المؤتمر مؤسسه القدس الدوليه، وتعرف شاركنا معك قبل كم يوم بصفتنا اعضاء مؤسسين بها، وعندنا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعندنا المؤتمر الإسلامي القومي.
أي نعم. وفي مقاومة العدوان،
وعندنا مقاومة العدوان، وأن كانت يعني شوي يعني هذه يعني بردت شوي، لأن صار فيها اشكال يعني ما كانت بالزخم الأول يعني، وإن شاء الله أنها تستعيد قواها. وعندنا أيضا أنه أي مؤتمر عن اللاجئين أو المعتقلين في الأراضي المحتلة أو نحضره، نحاول نحضره لأننا نستفيد ونلتقي بإخواننا ويعني نتبادل يعني الثقافات ونتداخل فكريا وثقافيا ونتعارف ونتقارب ونتوسع آفاقنا بدل ما كانت آفاق أحيانا نجدية وأحيانا سعودية، ما نقدر نستوعب الآخر ونعرفه، فبدينا نعرف من حولنا.
يا سلام. بشوف برضه صورة دكتور، شوفها مع بعض. هذه دكتور
هذه صورة مع رئيس وزراء الأردن السابق.
أيوة.
عبد الرؤوف الروابدة. ويظهر في الصورة معالي مدير جامعة الملك عبد العزيز سابقا. اللي هو أنا طبعا بديت أنسى ترى.
اللي على يسار الصورة.
اللي على يسار، اللي يسار الصورة.
آخر صورة. أي
نعم. أي نعم. وهذا طبعا كان في مؤتمر الوسطية في عمان. في مؤتمر الوسطية في عمان. طبعا كانت ترعاه الحكومة الأردنية وشاركنا فيها بحكم أني أصلا مؤسس موقع الوسطية سابقا.
نعم.
وهم ما شاء الله عليهم بلباقة الأردنيين يبي أسسون الموقع وعشان ما يكون في كذا فدعوني، فأنا مشيت معهم وتركتها لهم يعني ما نشكالي.
احنا لاحظنا دكتور أن الموقع يعني ما عاد هو زي أول وما عاد صار فيه يعني.
الموقع كان وقتها يعني هو المفتاح لفكفكت بعض الأشياء، فلما انفتحت الأمور ما له داعي الآن، خلاص الآن كل الناس صارت وهذا هو الهدف. يعني ليس الهدف تسجيل موقف شخصي، إنما الهدف فتح الآفاق للناس شوي.
جميل. خليني أسألك سؤال، يعني هل لديك دكتور محسن قناعة كانت موجودة عندك بس مع مرور الأيام تغيرت؟ يعني في ناس يعني كانوا مقتنعين بقناعة معينة.
طبعا في قناعات كثيرة يا أخي.
مثل يعني.
في قناعات كثيرة والإنسان يتعلم. يا لا لا، والله عز وجل يقول والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني إيحاء الآية هذه معناه أن الإنسان بهذه الوسائل التي ذكرت في الآية أنه يجب عليه أن يتعلم ما حوله.
نعم.
فبحكم ولادتي يعني في القصيم المحافظة جدا، ثم انتقالي للرياض وما زلت في نجد المحافظة، وسفري لأول مرة أن أطلع من الرياض لأول دولة تهبط فيها الطائرة هي بريطانيا، يعني ما سافرت حتى البحرين والقطر والكويت ما سافرتها.
لا.
فهذه النقلة لا شك أنها ستؤدي إلى مطب هوائي معين يؤدي في النهاية إلى إعادة النظر في كثير من الأمور.
جميل.
فمن الأشياء اللي حقيقة كنت يعني أعتقدها كما يعتقدها الكثير من لم يعني وسعوا أفاقهم، أنه مركز الحقيقة والحق هو حيث أنا.
نعم.
يعني لأن ربينا على هذا مع كل أسف، أنه والله ترى نحن أفضل من غيرنا ونحن كذا، وأن هنا النقاء والغيرنا الشقاء، يعني شيء فيه إجحاف وظلم.
نعم.
تبين لي أن المملكة العربية السعودية بسكانها ليست إلا قطرة صغيرة، تبين لي أن دولة غير إسلامية مثل الهند.
نعم.
سكانها المسلمين فيها أكثر من 300 مليون.
الله.
يعني السكان المسلمين في داخل الهند أكثر من عدد العالم العربي كله. شفت؟ ومع ذلك الإنسان ينظر يقول هاي دولة غير إسلامية. تصور أن في الهند رجل واحد بس من أولياء الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل عنه من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، لو عاداه أحد لآذن الله البشرية الله كلها في الحرب. هذه النظرة ما كنا نعرفها في مدارسنا المتواضعة، إنما عرفناها لما جينا المراكز الإسلامية واحتكينا بالعالم إما عن طريق المراكز أو المؤتمرات هذه.
صحيح. ناخذ صورة دكتور برضو نشوفها.
توكلنا على الله. أنت تشاور ولا أنت كأنك بعض الحكام العرب اللي يشاور؟ ما تشاور أنت، تفرض.
أنا بس كذا على بالي ديمقراطي. هذه دكتور مع الدكتور عبد العزيز قاسم.
يا الأستاذ عبد العزيز قاسم جزاه الله خير، كريم في مائدته وكريم في أفكاره وآرائه وبرامجه.
ما شاء الله.
فهو يعني اعتاد على أنه بس هذه شكلها في بيتي وليس في بيته.
في بيتك؟
إيه. فيبدو الثناء ذا لي مو له يعني تو.
نعم تستاهل والله دكتور.
هذا هو زارني في بيتي وأقل حق الضيافة، لكن بالمناسبة هو له عادة جيدة. أنه عندما يستضيف أحد يعني يجمع الناس قبل الحلقة وفي مأدبة عشاء فكرية ثم يذهب الحلقة. طبعا أنا ضد في هذا تماما. أنا ما أستجيب لدعوته قبل، أقول بعد. لأنها تحرق الفكرة في
صح
في, في صح. إلا أن يسجل هذه الحلقة وينشر الجلسة في البيت وينشرها. أما أن تحرق الأفكار هناك يذهب الضيف هناك وقد أحرق أفكاري صدقت. وهذه لا أنصح بها إعلاميا.
صدقت.
نعم
دكتور، كأنك وجدت نفسك في المحاماة، بس خلينا نجاوب على هذا السؤال بعد الفاصل إذا تكرم. كونوا معنا بعد هذا الفاصل. حياكم الله مجددا أيها الأخوة والأخوات، ضيفي في هذا اللقاء الدكتور محسن العواجي، كما كنا قد بدأنا وذكرناكم به في بداية هذا اللقاء. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
يا مرحبا
وسهلا بك
دكتور. سألتك قبل الفاصل، هل وجدت نفسك في المحاماة دكتور محسن؟ يعني حتى أنا الآن، أنت ما شاء الله يعني الماجستير يعني الآن شغال عليها في المحاماة، يعني إذا كان يعني، لأن في ناس سبحان الله تتخصص في شيء ولكنها تجد نفسها في شيء آخر.
في الواقع ليس وجدت نفسي في المحاماة أصلا. النشاط اللي وجدت نفسي فيه هو النشاط الحقوقي. المؤتمرات اللي نشارك فيها كلها هذه مؤتمرات حقوق. كلها، فأصبحنا نعيش الموازنة، كيف يعني نحاول، يعني وجدنا أنفسنا كقضاة هناك في المؤتمرات. لأن شغلك في المؤتمر ما هو؟ تنصر مظلوم أو تسترد حق أو تؤازر أو تناصر مثلا كذا أو تردع ظالم. هذه كلها مؤتمرات في النهاية كذا. وهذه بياناتها. ففي الواقع لما دخلنا هالمؤتمرات بدأت أشعر بأن هناك جوانب قانونية أحتاجها، مو فقط المحاماة. المحاماة هذا شيء جانبي، وإن كان هذا مما قال الله عز وجل فيه: ليس عليكم جناح تبتغوا فضلا من ربكم، هذا فضل من الله عز وجل يأتي. لما رأيت نفسي في هذا الميدان واجتمع مع قانونيين في القانون الدولي بالذات وأفكار وحقوق وكذا كذا، توجهت فعلا للاطلاع والقراءة وكذا. وفعلا بحكم أني أصلا أنا يعني أعمالي حرة بعد ما فصلت من الجامعة، كنت يعني مثلي مثل أي إنسان يعمل في الشارع العام، يعني عادي، يعني فرصة العامل أو فرصة العالم متساوية عندي، لأني أنا أصلا أدخل إن كان عندي مهارات وإلا فتعرف يعني. وأقولها من باب الحديث، نعمة الله عز وجل قد فتح لي أبوابه وحده لا شريك له، ليس هناك فضل لأحد من الخلق علي إلا الله سبحانه وتعالى، وهو الخالق جل وعلا. فلما وجدت نفسي في هذا الجو طبعا توجهت إلى الاطلاع والقراءة كذا. المحاماة في المملكة العربية السعودية في نهاية الأمر هو اطلاع دقيق على رزمة أنظمة موجودة ومعمول بها، وعلى رأسها نظام الشركات مثلا، نظام الاستثمار الأجنبي، نظام المرافعات الجزائية، نظام الاستثمار الأجنبي ذكرته أيضا، نظام التسجيل العقاري، ومثل نظام المرافعات طبعا، والتنظيم الحديث للقضاء مثلا، ونظام المحامين. طبعا هاي تعرف قراءتها، إذا كنا بالحائر لما كنا في سجن الحائر يوميا نقرأ ما بين 600 إلى 900 صفحة يوميا.
ما شاء الله.
يوميا. شوف آخر المطاف طبعا لما سمحنا بالكتب ترى يوميا. طيب هذه كلها لو تجمعها، اللوائح اللي ذكرتها لك دي كلها لو تجمعها، شفت ما جت يعني 400 صفحة.
أي نعم.
وقراءة باستيعاب، وقراءة وانت ببالك المؤتمرات هذه، ببالك أنك حتلقي كلمة هناك وناس تستدل وكذا. ففعلا وجدت أنه هذا الجو اللي مفترض أننا نتعمق فيه، وما زلت تتعمق فيه الآن إلى الآن. ولاحظت أنه الناس كما قال الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، رئيس وزراء الأردن، هذا بالمناسبة ترى رجع وقرأ ودرس بكالوريوس قانون بعد ما أخذ الدكتوراه. فقالوا له: أنت جاب يعني أنت رئيس وزراء؟ قال: أنا لما أجلس في اجتماع وعندي المستشارين القانونيين هنا وكل واحد لما أقول شيء يقول: أسكت، أنت ما عندك مؤهل. شوف ما عندك مؤهل. فهو يقول: لا، روح جبت المؤهل عشان سكته. وإذا كان عيقا نبه الناس أنه الحق هو ضالة الإنسان وليست الشهادة. فكم من حامل شهادة لا يعرف كمن يحمل أسفارا، وكم من غير حامل شهادة هو نجم وعلى رأسهم الشيخ بن باز وبن تيمية وبن عثيمين. هذول ما معهم شهادات، لكن علمهم فرض، وبالتالي الحق هو ضالتنا. ودائما أذكر مثال هدهد سليمان، أن الهدهد طير جاء إلى نبي الله عز وجل وقال: أحط بما لم تحط به، يعني قال له حط بما، وهو طير. ما قاله سليمان عليه السلام: اجلس أعطونا لجنة جامعة الإمام محمد بن سعود يشوف الشهادة من وين أخذها. يعني الآن لازم أدرس مثلاً 4 سنوات وأخذ مقبول مثلاً في جامعة الإمام علشان يكون للإنسان مصداقية؟ لا، الحق ضالتنا جميعاً، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر الحق من شيطان أبي هريرة كما هو معروف. طبعاً هذا الكلام مو عشان أسوق نفسي ولا غيري، الحمد لله إحنا نقول لا أحد يرحمنا في أي ملاحظة، إن قلنا حق فليقبل ولا ينظر لأشخاصنا، وإن قلنا باطل فليحتسب علينا أقصى درجات الاحتساب، فمن احتسب علينا بالتوجيه فهو الذي هو المتبرع والمحسن إلينا، وندعو له مسبقا بظهر الغيب كائنا من كان، حتى لو أوصل لنا النصيحة أو الملاحظة بطريق غير مباشر إن كان يستحي أن يقولها بطريق مباشر.
دكتور، أنا حقيقة من الأشياء اللي يعني من خلال أيضا البحث والإعداد حول الحلقة، يعني أبرز القضايا أو أغلب القضايا التي أنت تتبناها غالبا هي غالبا تكون قضايا مظلومين وتنتصر لهم. خلنا نشوف صورة مع بعض ونجي.
هذه ما أدري، هذه تهمة تشرف بها بس ماني معذر، ما
لا هذا حقيقة دكتور. شوفها مع بعض. هذه الصورة دكتور وين؟
والله يا أخي ما شاء الله من كثر المؤتمرات أنا ما أتذكرها بالضبط. لكن قضايا مظلومين يبدو في أنت قلت مظلومين وسويت ضربة للفكرة عندي.
بس وطلعت الصورة
بس
ترى بعيدة.
وين المظلومين هنا؟
لا 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 أنا طلعت صورة بعيدة ما لها علاقة.
أي ما أدري عاد هذه والله يا أخي ما أدري، لكن يبدو أنها في الكويت هذه. لأن البشت أنا ما ألبسه إلا في دول الخليج تقريبا، ما ألبسه برا.
لما تلبس عقال دكتور؟
كيف؟ عقال. والله بس ثقيل شوي علي.
عشان يمسك الرأس شوي.
يعني أنا طلعت بدون عقال وارتحت شفت. لا أنا حقيقة حبذ إني شكلك مخبي لي صورة.
لا لا لا. لا لا.
أنا برا المملكة ألبس يعني قمة ما يلبسون في التهندم من جزء التعبير.
نعم.
واعتبر هذا جزء من الحياة الاجتماعية هناك ويراعى الإنسان لذلك وليس عيبا. عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج واستنكروا عليه لباسه وكذا قال رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يلبس ما هو أفضل منها، فإحنا نلبس مما أنعم الله عز وجل علينا. أنا بالنسبة لي عدم لبس العقال ليس له أي معنى عندي، بالعكس يحرجني أحيانا لأني أتهم بأني شيخ، لأنه عند الناس إنه اللي ما يلبس عقال شيخ. وأنا يعلم الله سبحانه وتعالى أنني لا أحب أن أسمع هذه الكلمة، لا أحب أن أسمع هذه الكلمة. يعني 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 ما هو تواضعا، مهما كان يا أخي أنا يعني اسمي محسن وأسأل الله أن أكون محسنا، يعني هذا الذي أقف عنده. مسألة الشيخ يعني اللي فيها نوع من التزكية وفيها نوع من إن والله فضيلة الشيخ، الذي يقتلني يقول لي فضيلة الشيخ، الذي يريد أن قتلي يقول فضيلة الشيخ. يا أخي مهما كان الإنسان، كل ابن آدم خطأ، والإنسان يعرف ما بينه وبين ربه، يعرف ما بينه وبين ربه، والناس قد لا تعلم إلا يعني الجانب الحسن. فهو على الأقل يبي يستحي بينه وبين ربه المطلع على كل شيء، فيقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم.
اللهم نشوف صورة دكتور مع بعض.
صرنا ما نعرف الصور لها.
هذه أيضا صورة
يا أخي، صدق أنت جايب لي صور أنا ما أدري من جايبها أنت، لكن كأن هذه ما أدري في اليمن دي ولا وين. أهم شيء بس ما أكون مع إرهابيين بس.
لا ما في.
لا هذه يبدو أنها في اليمن.
إيه؟
في اليمن بس ما أدري، يعني أحد الأخوة من اليمن هذا.
نعم.
بس ما أدري بالضبط يعني من.
والله هذا ما أظنه يمني دكتور.
وين؟ لا يمني، ما هو يمني هذا.
أستبعد.
اليمن أصل العرب على كل حال. أي
لا
واحد.
لا بس يعني شكله شامي أو شيء.
ما أعتقد. لا الشام أطول مني دائما يعني ما أقصر.
دكتور أي فترات عمرك أكثر إلهاما بالنسبة لك؟
إلهاما ماذا تقصد يعني؟
يعني أكثر فترات عمرك اللي هي تعتبر صقلتك اللي تعتبر.
والله يا أخي شوف، أنا بكل أمانة في ثاني ثانوي كتاب التوحيد للشيخ محمد قطب رحمه الله كان من الأشياء، لأنه ما شاء الله تبارك الله وفق، تراه موجود محمد قطب.
نعم.
العقيدة الحية صار يمد بعمره
متعب. نعم.
إيه الله يشفيه ويمد بعمره.
آمين يا رب.
هذا الكتاب يمكن الشيخ محمد قطب طبعا هو عرفني فيما بعد، لكنه ما كان يعلم أن ابن المزرعة الذي يمكن لا يعرفه إلا أمه وأبوه وأخوته، يعني وجد في كتاب التوحيد في ثاني ثانوي لمحمد قطب ضالته التي كان يبحث عنها. ذاك الكتاب يعني كأن الشيخ رحمه وفقه الله وحفظه الله، كأنه يعني فعلا كتب الكتاب لتلك المرحلة، فكانت إجابات لكثير من التساؤلات التي يمر فيها من كان في سني دون أن يتدخل أحد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان أعماله وأن يثقل الميزان بهذا الكتاب الذي أجزم أن الآلاف إن لم يكن عشرات بل مئات الآلاف قد شعر بنفس الشعور اللي وجدته، لأنه اختياره وانتقاءه للآيات المكية، لأنه الله يوفقه وركز على الآيات المكية.
نعم.
وتعرف أنت أن العهد المكي هو عهد التوحيد.
نعم.
عهد مخاطبة الفطرة والتوحيد، والعهد المدني عهد التشريع. فهو بارك الله فيه ركز على، فأعتبر هذا الكتاب من يعني هو مقرر دراسي، شوف منهج دراسي. ويأتي الأعداء اليوم يتدخلوا في المناهج الدراسية لينزعوا هذه الجميلة التي أنا أتحدث عن عام 96 هجري. شوف وأنا وحنا اليوم 432، ولاحظ أني كيف ذكرت يعني هذا الكتاب.
أيوة.
وأعتبره الحقيقة من الأشياء التي لا يمكن أنساها. هذا أمر. الأمر الآخر، حياتي في أوروبا، حياتي في أوروبا لا شك أنها أضفت جانب جدا مهم، لأنها جعلتني أتداخل مع العالم. يعني تصور الجمعية الإسلامية اللي رأسها يعني أعضاءها أكثر من 1000، جميع الجنسيات الإسلامية موجودة فيها، جميع الأقليات إلا ما ندر موجودة فيها، يعني كلها قاعدة تتعامل مع العالم، يعني كله قدامي كأنه شاشة. فتصور وأنا طالع من القصيم ولا طالع من الرياض ما أعرف إلا المفتي، وإذا بي أمام هالعالم وأسمع وأرى. فهذه حقيقة كانت يعني، ولذلك أنا أشكر من ابتعثنا من الآن، لأنه فعلا أضاف لنا هذه
الله.
الإضافة الجيدة.
أشوف صورة دكتور قبل ما نطلع الفاصل ونتحدث عنها. هذه
في الظنية الآن، اللي هي شمال بيروت.
أها.
مركز يعني بعض السلفيين اللي شوية كذا يعني عندهم نوع من المحافظة الزايدة. طبعا هذا مصطفى بكري.
نعم.
هذا بكري، مو مصطفى، هذا بكري، هذا طردته بريطانيا، لأنه هذا
اللي مع عكاز،
اللي مو عكاز رئيس حزب التحرير في بريطانيا.
ايه.
فطردوه، وأنا قابلت أنا الدكتور عبد الله النفيس اللي لابس أصفر.
نعم.
قابلناه في الظنية هناك. نعم. في منتجع نسولف وياه وكذا، وجلسنا نقاش طويل يمكن امتد 6 ساعات
ما شاء الله
معاه، يعني وهو رجل لطيف، لكن تعرف يعني هو حزب التحرير يعني. نعم. مع تقديري واحترامي يعني نوع عندهم طرح يعني خيال، يعني تصور هو في بريطانيا ما وجد مكان يعني يلجأ إليه إلا بريطانيا، ويسوون مؤتمر ويقولون سنعيد الخلافة وسنفتح هذه البلاد، يعني كثر خير الإنجليز اللي بس مجرد يسفرون، يعني ما لو قال هالكلام هذا في أي مكان دولة عربية كان ما طلع من السجن أصلا. فتصور يعني بلد أعطاك فرصة للحرية وكذا، خلاص يا أخي استغلها واعتبرها منبر أتاح والله لك. فهو بدل ما يعني كانوا شددوا شوية، فرحل إلى وين؟ إلى بيروت.
نعم.
وطبعا بيروت هناك اضطر لتنازلات الله أعلم ما هي علشان يعيش.
نعم.
طبعا أنا ما ألومه، لكن أقول كيف تفرط في منبر حر وتأتي إلى بلاد غير حرة.
أنا طبعا من محبين لبنان على فكرة دكتور، فإذا سافرت في يوم من الأيام لازم أروح معك.
لا أنا ما أصلح لك بالسفر في لبنان.
لا والله.
لأنه أنا مشبوه هناك يعني، فأنت بريء وأنا مشبوه، فأنت اطمئن.
أيوة.
يعني أنا الآن عندي كذا، عندنا مؤتمر مفترض أن نحضره غدا.
نعم.
عن مؤسسة القدس الدولية.
أيوة.
أنا ما أرى أني أسافر، أو أني حقيقي يعني منصوح أني ما أسافر. ليش؟ لأننا يا أخي لن نجامل هذه الجرائم التي يرتكبها النظام المجرم في دمشق، هذه يعني من الجرائم الفاشية التي تضاف إلى سجل هذا النظام الإجرامي التي لم يراعي فيها لا حرمة الشهر الكريم ولا حرمة الدم المسلم.
صحيح.
وبالتالي إحنا ما يعني لا نجامل فيها، ما جاملنا يا أخي حكامنا في أخطاء دون ذلك، نجامل. صحيح. هذا المجرم في هذا الأخطاء، وذلك إحنا نعلن ونصرح دائما بأن هذا المجرم نسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يلحقه بالقذافي الذي هو الآن في أنفاسه الأخيرة.
اللهم دكتور أنا أيضا أسألك، أخذ الإجابة بعد الفاصل.
لا هذه لما تقول كذا ترى يشعر بأنك كأني أنا أفكر، خلي السؤال بعد الفاصل.
لأني
أنا ما أنا كذا ودي تكون السؤال مباشر والناس تراقب عشان ما أقدر أجمع الجواب.
طيب بما أني قلت أيه. سؤال هل ممكن نطلع فاصل؟ لازم أطلع سؤالات.
على كل حال أنا أجيب كما أجيب أي مواطن عربي عند حاكم عربي. نعم.
كونوا معنا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيفي في هذا اللقاء الدكتور محسن العواجي. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
أنا على فكرة مستمتع بالحلقة.
الله يحييك. وأنا حقيقة مستمتع، وإن شاء الله بس تنتهي على خير
إن شاء الله. أكيد. دكتور، أنا قلت بسألك سؤال. أنت دكتور تمتاز بكثير من الجرأة في الطرح. أعود لسؤالي في الأول. هذه الجرأة توقعك أحيانا في بعض الإشكاليات. هل ألا تعتقد دكتور محسن أنك أنت بحاجة إلى بعض المستشارين أحيانا، أو بعض الأصدقاء الصادقين المخلصين أحيانا، أنك تستشيرهم في مثلا بعض الظهور الإعلامي، في بعض المقالات، في خاصة يعني إنها جريئة، في بعض المداخلات أحيانا يتصل عليك وقنوات الجزيرة وغيرها من القنوات فيطلبون منك رأيك في حدث مهم وقوي وكبير؟ ألا تعتقد أنك ممكن أنت تحتاج أحيانا تستشير أشخاص، تستثير أو تستشير أشخاص، لأن أحيانا ممكن تكون العاطفة تلعب دور؟ يعني ممكن أنت تكون الآن متأثر بحدث معين فتتأثر فيه، فممكن تتكلم بكلام يوقع في حرج.
لسانك صادق حينما قال تستثير أشخاص. عجبتني هذه. فعلا تستثير أشخاص. أولا ما خاب من استشار، يعني وندم من استخار، ولا شك أن الشورى هي مما ينادى به، ولكن ننادي الحكام أن يلتزموا بالشورى، ما هو فقط أن ننادي. باب أولى أن نلتزم بما ننادي الآخرين يلتزموا به. لكن في أحيانا، طبعا في أحيانا قضايا لا يسعك، أو يعني لا يسمح الوقت أصلا بأنك تستشير، ولا حتى أحيانا تستخير.
نعم.
وتعرف أنت في أشياء وأشياء، وفي أشياء ترجع لها. فالأشياء الهادئة التراكمية هذه لا شك أنها يجب أن ترجع لإخوانك وتستشيرهم وكذا، ولربما. لكن في أشياء طارئة إذا فوتت الفرصة فات عليك شيء عظيم. يعني اقتناص الفرصة مهم جدا.
نعم.
وتوظيف المنابر الإعلامية مهارة وفن. لا أزعم بأني يعني بمستوى عالي في هذا، لكني أحاول أن أتعلم. يعني أنا الآن تقريبا جل وقتي هو في الإعلام.
نعم.
يعني جل وقتي في الإعلام، الاستثناءات هي للأشياء الأخرى. فبالتالي لما تكون متابع قضية، يعني مثلا لو تجي واحد يطلب مني مداخلة عن وضع ليبيا الآن.
نعم.
أنت عارف أنه الساعتين الماضيتين في ليبيا الأمور تغيرت بشكل غير طبيعي. إلى درجة أنه 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 سيف الإسلام القذافي كان مسجل له كلمة قبل البارح، قبل يمكن ساعات، من أحداث معينة صار ما لها قيمة، وأذاعتها القناة صارت سخافة. ليش؟ لأنه قبل ما تدخل كتائب المجاهدين إلى، تعرف، إلى الساحات، يعني إلى الساحات التي احتلوها أو حرروها من العاصمة نفسها. وبالتالي فأنت ما عندك وقت. هذا أمر. الأمر الآخر تقول الجرأة. جيد أنك سألتني هالسؤال، وهذا اللي في بالي الآن. أنا ودي واحد يسألني هذا السؤال حتى يعلم الناس أن المسألة ليست هناك، ليست شجاعة ولا تهور ولا تقصد الآخرين، لكن يا أخي مجتمعك اللي عاش على البراءة، مجتمعك عاش على البراءة، وأوهم بمحظورات معينة، وأوهم بخطوط حمراء معينة، وهي كلها عبارة عن أشياء هلامية ووهمية. في خطوط حمراء معينة، لكن ليس كل ما قيل عنه خط أحمر هو خط أحمر. هناك خطوط خضراء كثيرة، خضراء زي ما شرح لون الرسالة، لكن هذه الخطوط الناس تراها لون أحمر. يعني طبعا ما ودي أتهم الناس بما تتهم به بعض الكائنات أنها ما ترى اللون الأحمر، شفت؟ لكن صحيح، أنا كل ما في الأمر أنه يتبين لي أن هذا الخط هو أخضر وليس أحمر، وبالتالي فأنا ما أخبر للناس أنه أخضر، وإنما أثبت لهم بالعملية، من ناحية العملية، أنه أخضر. فإذا اقتحمت هذا الخط الذي يزعمون أنه شجاعة وجرأة، وهو ليس شجاعة ولا جرأة وإنما متاح، تحدثوا عن الشجاعة والجرأة والتهور، تعرف كل فيما يخصه. فالمحب يقول شجاعة، والحاسد يقول تهور، وتعرف المجتمع فيه الحاسد وفيه المحب، وهذا طبعا شيء طبيعي يطبعنا عليه. لكن تعال مثلا انظر إلى مقالات كتبتها مثلا في بعض الأمراء، لأن إذا قيل أمير عند بعض الناس ارتعد، خاف، بينما الأمير ترى مثلك، بشر مثلك، بالعكس يمكن الأمير عنده أشياء وده أنها ما تظهر للناس، بحكم أنه هو يعني عنده مجالات أنه يعيش حياة رفاهية أكثر منكم، بالتالي فنسبة يعني أن يكون عنده أشياء ما يحب الآخرين يطلعوا عليها أكثر منا العاديين مثلا. لكن هذه ما حيتقصدها، إنما لما تكلم عن شخص الأمير كشخص هذا يعتبر غلط أو حياته الشخصية، لكن لما تكلم عن ممارسته هذا شيء طبيعي. والأمير ما يبطش الأمير هذا، مثلا لما تكلم عن الأمير الفلاني وهو على رأس المسؤولية، وش فيها؟ أنا السؤال اللي أطرحه الآن للمشاهدين هذه فكروا ما فيها شيء ترى والله ما هو مفترس، لكن لما تخطئ على المجتمع أو على المجتمع اللي الأمير فرد فيه أو تخطئ على المجتمع اللي أنا فرد فيه فأنا والأمير على حد سواء. هذا اللي أحاول أن أرسخها قدام الناس.
أيوة.
طبعا أنا ما أخفيك أنه حتى كثير من الأمراء ما يستوعب الكلام هذا، وبعض أصحاب يعني النفوذ اتخذ بعض الإجراءات مثلا، لكن وقتها أذهب بصدر رحب وبابتسامة وأحرر المسألة له بما كما حررتها لك الآن. أنه هذا شيء طبيعي، وأنه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما انتقدا وهم الصحابة، لكنهما ليسا معصومين.
نعم.
ليس معصومين، فمن ما بالك من دونهما من الخلق. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعنا في مشكلة طائفة أخرى من المسلمين التي ترى العصمة حتى في أئمتها المتأخرين. فهذا هو السبب. لكن الناس يعني جزاهم الله خير، وأنا أتقبل منهم هذا يعتبرون هذا رجل شجاعة. هناك من هو أشجع مني كثير، هناك من هو أجرأ مني كثير، هناك من هو موفق للقول الحق بكلمة أفضل مما أقول، لكن هذا هو الميدان لنا فيه. نقطة أخيرة، أنا لست حريصا على الظهور الإعلامي الروتيني. أنا أريد أن أقول كلمة فيسهر الناس جراها ويختصموا وروح وأنام شهر شهرين ثلاثة، حتى لا يمنع أني أقول كلمة فأمنع أحيانا من الإعلام حتى سنة، لكن أعرف أن هذه الكلمة تكفي لمدة سنة، جرعة كافية لمدة سنة. ولست مع الإعلام الروتيني التنقيط هذا الذي يعتبر يعني أنا أؤمن بالفلودينج اللي هو الطوفان، ولا أؤمن بالتنقيط الذي يحتاج إلى أن الإنسان ينبه يقول له تابع كذا تابع كذا إلى آخره. طبعا هذا لا يعني أنه بدون ضوابط، لا، هناك ضوابط وهي ضوابط الشريعة الإسلامية. الدليل الشرعي هو الذي يضبطنا فقط، واحترام أصحاب المواقع يعني أصحاب المقامات المسؤولين الكبار، ننزلهم منازلهم لكننا لا نقدسهم ولا نعتبرهم معصومين أبدا، ونعتبر أنه طالما نتصدر فليتحمل النقد وليتحمل المناصحة، وليعلم أن هناك من هو خير منه تحملها. هذا هو المنهج، لا شجاعة يا أستاذ الكريم ولا تهور ولا أبدا. وبعدين ما حق ذلك هو الحق.
جيد.
إن رأى أكرر مرة ثانية، إن قلنا حقا فليقبل، وإن قلنا باطلا فلنزجر ويؤخذ بنواصينا إلى الحق.
نأخذ صورة وفي كم صورة كذا ودنا نأخذها ونعلق عليها ونرجع نتكلم.
أعطيك العافية.
طيب هذه الصورة أيضا هذه مع الدكتور علي حمزة العمري.
هذا حبيبنا الدكتور علي حمزة، ما شاء الله تبارك الله، في مؤتمر اتحاد علماء المسلمين في اسطنبول. طبعا
ما شاء الله.
اي لا ما شاء الله،
لكن ما شاء الله دكتور يعني انت مهندم ما شاء الله عليك.
انا قلت لك اني في الخارج كذا يعني ما ما عندي
تلبس بالشكل هذا،
الا ان يكون المقام مقام مثلا يعني
تسلية
لا التسليه لها لباس
سياحة.
يعني ما معقول اني اروح اتزلج بالثلج وانا لابس كذا يعني، ولا معقول اني اروح بعد هناك اقابل يعني تعرف ناس معينين او اظهر في برنامج سعودي برنامج يخص الشان السعودي. يعني مثلا في لندن الصيف الماضي شاركت في كذا قناة في اللباس السعودي، لكن ما لبست اللباس السعودي إلا قبل ما أدخل الاستوديو بس.
نعم.
والباقي كنت مع أولادي في اللباس الأوروبي يعني.
جيد.
أي نعم.
أيضا نبغى نشوف كم صورة برضو.
ما شاء الصورة
اللي بعدها.
ما شاء الله ترى مصورين فيه دليل يعني ما أحب أقولها. يعني.
نعطيك الصور.
أنا مصورين يعني.
ما هي الحمد لله هذا معد البرنامج على فكرة.
ما شاء الله.
هذه كأنها في اليمن دكتور.
ما أحتاج كأنها، وما يوجد مكان زي كذا إلا في اليمن أصلا. هذا الآن اليمن معدن العرب وأصل العروبة ومنبع الرجولة في الواقع يعني.
نعم نعم.
هذا في محل كنت أنا والشيخ سعود الفنيسان رحنا لصنعاء القديمة.
أيوة.
وبالمناسبة يعني الشيخ سعود يذكر أن لما رحنا صنعاء القديمة رحنا لغرقة القليس اللي هي اللي أبرهة أنشأ فيها ما البديل عن الكعبة عن الكعبة. نعم. وقتها. والتي جاء تعرف العربي فوحنا نطلع عليها كان في طفل يمني واقف هناك وشافنا يعني بالزي السعودي كذا احنا لابسين كذا ما في غترة. نعم. فقال يعني باللهجة اليمنية قال هذه كعبتنا بس ما الله أراد.
عجيب.
ضحكنا يا الشيخ يعني يقولها كذا باب يعني مو قصد كعبة، قصده يعني هذا يعني كان كعبتنا بس ما الله أراد. يعني تعرف لطافة الإخوة اليمنيين، هو صغير بس ما شاء الله يعني لم يعدم الملح ولا.
أيوة. أيضا نبغى نشوف صورة دكتور، شوفها مع بعض. هذه وين دكتور؟
هذه في اسطنبول.
ايه.
عند جامع محمد الفاتح.
نعم نعم.
وممكن تلاحظ حتى الآيات القرآنية مكتوبة جوا، شوف هناك. نزلنا، وهؤلاء شيوخ أفاضل من الاتحاد العالمي وعلماء المسلمين، كلنا أعضاء في الاتحاد برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي. وكان هذا المؤتمر في اسطنبول. طبعا لاحظ في ملاحظة هنا سياسية شوي، لاحظ أقول لك اسطنبول، اليمن، بيروت، الدول الأوروبية، مع كل أسف البلاد العربية والإسلامية لم تسمح لنا بأن نقيم أي مؤتمر للاتحاد العالمي، ولم تسمح لنا نقيم أي مؤتمر للحملة العالمية لمقاومة العدوان، ولا أي مؤتمر لمؤسسة القدس الدولية. شوف هذه مؤتمرات، علما بأن مؤسسة القدس الدولية مؤسسة يعني مفصلة سلميا، تهتم بالجوانب التربوية والسلمية والآثار والتوعية، كما ذكرنا في الحلقة الماضية. ولكن مع ذلك لا توجد دولة عربية تسمح لنا إلا السودان، والسودان طبعا ذكرت السودان، واليمن، وبيروت حيث الحرية في بيروت، وقطر أخيرا. طبعا أنا أعرف أنه كل بلد عربي له حسابات معينة، لكن نحن دائما إذا أتيحت لنا الفرصة نعقد المؤتمر ونقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وأن ربنا منقلبون. اعتبرها من الدواب التي سخر الله عز وجل لنا. وحتى القنوات الفضائية إذا أتيحت لنا أي قناة فضائية نقول منها كلمة الحق نمتطيها ونقول سبحان سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. طبعا هذا غير قنواتنا اللي مثل قناة الرسالة وقناة الدعوية، هذه تكلم عن القنوات الأخرى التي تعطي فرصة فنقول فيها كلمة معينة تصل إلى شريحة معينة هناك ونحرص أن تصل إليها من خلالها.
جيد. إيه نعم. دكتور خليني أسألك سؤال.
ما سألت ما شاء الله ولا السؤال، كلها أسئلة في هذا.
سؤال دكتور، يعني أنا أسأل عن يعني مرة من المرات أنت طلعت دكتور محسن وتحدثت بشكل مثلا قوي على شخص معين أو على شيء معين، وبعد ذلك راجعت نفسك وندمت وقلت يعني والله ليتني ما يعني تكلمت بهذه القسوة أو بهذه القوة أو بهذه الطريقة في الموضوع الفلاني. هل في شيء من هذا عند الدكتور أو لا؟
مع الأسف لا أذكر لسبب.
نعم.
الضيوف القنوات الفضائية اللي يدخلون في مشاكسة معي هم نوعين أو هم صنفان.
نعم.
صنف يعني اعتبره أخ يحكمني وإياه قول الله عز وجل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فهذا أخي لما أحضر معه أحرص فعلا على أن أقول التي هي أحسن حتى لا ينزغ الشيطان بيني وبين إخوتي.
نعم.
صنف آخر يحكمني التعامل معه قول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت أهجوهم اللهم أيده بروح القدس. فهذا ما أتردد بأن أبحث في قاموسي عن يعني الكلمة التي تجعل لا تجعل ضلعا من ضلوعه على الآخر، شفت، وأحتسبها عند الله عز وجل وأعتبره تقرب إلى الله عز وجل في ذلك. وبالتالي كيف أندم؟ بالعكس أخرج وأنا أشعر في أني مسرور. أندم في حالة واحدة، أن أكون مجهز كلمة واحدة قوية لو نسيتها. هذه نعم هذه عز الله أندم، وفعلا أقول لعل وعسى أن يجمعني به ربي في يوم من الأيام فأوفي الكيل ولا أكون من المخسرين.
خلاص شوف صورة دكتور، شوف صورة مع بعض.
هذا داخل مسجد محمد الفاتح في تركيا. هذا التركي الذين يتكلمون عن الرسالة العربية، هذا التركي حافظ لكتاب الله
ما شاء الله،
اللي بيني وبين الشيخ المصري الضرير ذا جزاه الله خير.
نعم.
فهو حرص على أن يصور معنا، الله يرحم حالنا. الأخواننا من غير العرب لما يشوفونا يتوقعون أننا أحفاد الصحابة. والله يا أخ إسماعيل أني ودي الأخوة العرب يعني أننا نخجل شوية. يعني أمس لما راح هذا البطل أردوغان إلى الصومال وكاد أثناء تسقط طائرته يعني ومع أفراد عائلته، هذا الرجل اللي ذهب بإسلاميته إلى الصومال وتبنى وفعل وفتح السفارة وكذا، ألا يخجل العرب الذين الله عز وجل بعث الرسول عربي فيهم والقرآن عربي؟ والله يذكرنا بقول الله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إخواننا من غير العرب أول شيء هم الأكثرية وهم العمق الاستراتيجي لنا. شوف سكان باكستان، شوف سكان يا أخي ما أعد وشعد تركيا، المناطق الجمهوريات الإسلامية كلها، هذه كلها من غير العرب. ماذا يشكل العرب؟ يعني إذا كنا سنغتر بعروبتنا فما نفعت أبا لهب عروبته، وما نفعت أبا جهل عروبته، وإن كنا سنعتز بإسلامنا فقد اعتز سلمان الفارسي بإسلامه وأصبح من آل البيت، لا لأنه من فارس وإنما لأنه تربية الإسلام وتلميذ محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحقيقي يعني الطفل أو الشاب التركي حافظ لكتاب الله وهو لا يعرف العربية.
الله.
شوف حافظ كتاب ولا يعرف العربية. ألا نستحي نحن الذين نتحدث العربية يوميا في الكلام في الثرثرة وفي الغيبة وكذا، وقرآن العربي ويسره الله لنا ولا يسمى مدكر ومع ذلك ما أحد يحفظ. فهذه الحقيقة الصورة، حرص أن يصور بيننا، وأسأل الله أن يغفر لنا آمين. وأن يثبتنا آمين. وإياه يحفظنا وإياه.
دكتور أسألك أيضا عن الكتب، يعني أنا ما لمست يعني أو ما وجدت لك كتب ألفتها أو يعني ما اعتكفت على هذا الجانب، وهو الحقيقة جانب مهم، والناس يعني زي ما تحب تشوفك ودها تقرأ لك.
بناتي يعيشون معي هذا الجو، فلي حوالي يمكن 10 سنوات وأنا سأبدأ التأليف، وهم دائما تندرون علي، فأقول لهم خلاص في رمضان هذا إن شاء الله بين التراويح والفجر بإذن الله بتفرغ لي التأليف، فهم يضحكون علي كل مرة يقولون. لكن أقول لك يعني شيء، أنه في أشياء أنا طبعا مهيأ للتأليف في مجالين، المجال اللي هو المعروف ذا المجال السياسي اللي احنا يعني خضنا بعض غماره ولنا فيها تجربة، لكن هذا المجال أرى أنه صعب التأليف فيه في الوقت الراهن، صعب لأنه إما أنت لا مو صعب
تسارع الحياة،
تسارع الحياة هذا شيء تكتيكي، لكن في شيء أصلا تابع لمعمعة الحياة، وهو أنه صعب أن تكتب الحقيقة كما هي الآن شفت ويتم نشره. فهذا كما تعرف يكتب التاريخ دائما بعد الفترة، إن عشنا ويسر الله عز وجل كتبنا ما عندنا، وما عشنا فعفى الله عما سلف. الجانب الآخر والذي أحب فعلا وأنا قاعد يعني أحضر فيه، بل لما كنت في سجن الحائر عام 1415 إلى 1419 وقتها كنت أركز عليه، وهو الجانب الذي ذكرت قبل في الحلقة الماضية لما قلت لك أنه الشباب والشابات في سن معين يحتاجون إلى أن يخاطبوا بلغة قرآنية. هذه اللغة في الواقع يعني علماء المسلمين أدلوا بدلوهم، لكني أشعر بأن هناك جوانب معينة تحتاج إلى أن يكتب فيها بهذه الصراحة وهذا الصدق وهذا الوضوح، الذي مثل ما قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله بعد أن بلغ من الكبر عتية، قال يا إخوان احنا مرينا بكل هذه الظروف وهذا ما توصلنا إليه، فابدأوا منه حيث انتهينا.
دكتور أيضا أسألك عن الإعلام الجديد، يعني تويتر والفيسبوك واليوتيوب وغيرها، أيضا أنا وجدت أنه فيه يعني أنك مقل شوية نوعا ما يعني في التواجد، يعني لك كتابات بس ما هي بالغزارة اللي نتمناها من الدكتور.
والله يا أخي شوف، في نظرية اقتصادية يقولك السعر محصلة العرض والطلب، الذي يقترحه وقبل النظرية الاقتصادية النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول يعني الصحابة بالموعظة، ما كان يثقل عليه. طبعا ما أقول أنا أعظ وأوعظ، أنا أعتبر جزء من المجتمع أتفاعل معه يعني وعظا يعني مني أو مني وإلي. أنا لست مع الذي يكثر الظهور الإعلامي أو المشاركات حتى بالإعلام الحديث، لأن هذا إحراق للفكر، وإنما مع الذي يعطي جرعة مركزة. أكرر مرة أخرى، جرعة مركزة، لأن الجرعة المركزة يعني تلخبط أوراق كثيرة من الأوراق التي قد تحتاج أنك تلخبطها. أما الكلام العادي العام أنا ممكن أدخل تويتر الآن وأكتب لك فكرة ورأي كذا، ما لكن أدخل وأكتب يعني في جزئية معينة يسهر الناس جراها ويختصموا لمدة أسبوع. أنا مع هذا، ليش؟ لأن الناس ما هي فاضية بالكم وإنما تحتاج الكيف.
كيف؟
نعم.
أنا في الحقيقة دكتور أتقدم لك بالشكر الجزيل على هذا الحلقة.
الله يجزاك خير ويبارك فيك،
واستفدنا واستمتعنا الحقيقة فيها.
طيب أنا ودي بس أختم طيب بكلمتين.
تفضل.
هذا الحديث الأخوي وهذا يعني الفضفضة والفرفشة اللي صارت يعني هي جزء من حياتنا البشرية. وجميل جدا أن هذه القناة المباركة أنها تكشف جانب معين من حياة إنسان هو بالمناسبة يحتاج إلى أن يكشفه للآخرين. لأنه قد يفهم الإنسان دائما من خلال برنامج أو من خلال موقف بأن هذا هو شخصيته كذا كذا، فنحن عبيد الله عز وجل، ضعفاء إليه، أقوياء به، فقراء إليه، أغنياء به، لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى. ضالتنا هي الحق، سنسعى إليها بقدر ما أوتينا وبقدر استطاعتنا، والله عز وجل سيسألنا عن هذه الاستطاعة. نحيا هذه الحياة القصيرة لكي نحيا تلك الحياة الدائمة. والله أننا نتمنى ألا نزعج أحد ولا نضايق أحد، لكن من وجد مضايقة من شيء فلينظر، إن ضايقناه في شخصه فليأتي يقتص منا، فهذا حق له، ونعتذر له ونأسف ونسأل الله عز وجل أن يكافئه على عفوه عنا بفضله. وإن تكلمنا عن حق احنا كلفنا وأمرنا أمر سنسأل عنه بأن نبلغه، فليعذرنا، لأننا نريد أن نبرئ ذمتنا.
صحيح.
إحنا نريد أن نبرئ ذمتنا لما نقول مو نزعجه أبدا، حق على عيننا وراسنا، فليكن عولنا على هذا الحق، وليهدنا هو أيضا إلى الحق. نسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق بإذنه.
آمين.
إنه يهدي من يشاء صراط مستقيم. وأكرر شكري وتقدير لكم.
الشكر لك.
وشكر للمستمعين
الله
أيضا. وأقول استروا على ما وجه.
الله ما وجهنا لك كل خير دكتور. ألف شكر دكتور.
الله يجزاك.
الله يحفظك.
شكرا لك.
الشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات. إلى هنا تكون حلقتنا انتهت. ألتقيكم في الغد. إلى اللقاء والسلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يجزاك خير دكتور.